صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله، روحي وأرواح العالمين لك الفدا يا غريب يا مظلوم كربلاء. ما خاب من تمسك بكم وآمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. حزن ابن ليلى يستدر مدامعي، وعظيم همته يثير هنائي. بدر تتوجه شمائل أحمد بفصاحة وسماحة ومضاء. ملك الوغى بحسامه فأحالها دهما، أعيت ألسن البلغاء. والسبط يرصده وفوق جبينه للناظرين بوادر السراء، وإذا به يدعوه أدركني فقد دارت علي بجمع يا أعدائي. فانقض مثل الصقر شام فريسة وجل الصفوف، وجال في الأرجاء حتى إذا كشف العدا عن شبله آوى إليه بلوعة وبكاء. حتى إذا كشف العدا عن شبله آوى إليه بلوعة وبكائي، فجثى وأقنع للسماء بشيبة مخضوبة بمدامع ودمائي. فجثى وأقنع للسماء بشيبة مخضوبة بمدامع ودماء. أبني أبناي أقصدني الزمان وفت في عبدي فلا أستطيع حمل ردائي لهفي لزينب مذرأت وفراتي مخضوبة بدم عن الحماي عقد الأسى منها اللسان فأعولت لفقيدها بالدمعة الخرساي أبناي أبناي قد كنت الأنيس إذا دجى الليل البهيم وكنت بدر سمائي يا صرح آمال يا صرح آمال ألوذ بجنبي عند الخطوب وهد صرح بمائي علي راح علي راح قعد عنده وصفق راح علي راح شافوا النبي الشابج شافوا النبي الشابج علي راح صح حسين يا زينب صاح حسين يا زينب علي راح علي راح وانا ظلمت الدنيا علي الك مشعل براس القلب يا شاب يا شاب وقلبي قبل راس عليك يا شاب انطفت شمعة شبابك حيف يا شاب ولفت قبل العرس ليك المنية انا شلي وشلي بحياتي اليوم بعدك وسهم الصاب قلبك ريت بعدك على الدنيا العفا يا الولد بعدك علي ابنش عظم فقدك علي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السلام السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. في معرض الاحتفال هذه الليلة بذكرى شهادة أمير الشباب الشهيد الهاشمي الأول علي ابن الحسين الأكبر، نستذكر هذه البطولة من خلال بوابة القرآن الكريم كما أشرنا في مجلسنا السابق أننا اعتدنا في مؤسسة المنبر الحسيني في هاتين الليلتين أن نتحدث عن الوحدة الاجتماعية الأولى التي تبني صرح المجتمع وهي الأسرة وتأسيسها في الإسلام. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. مبدئيا هذا المقطع من القرآن الكريم يثير التساؤل، قد يدور بخلد الكثير من الناس أن القرآن الكريم لماذا يؤكد على هذه الحقيقة البديهية المعروفة التي يؤمن بها كل إنسان يعيش على سطح الأرض، يعرف أنه خرج من بطن أمه. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم، ما الداعي على التأكيد؟ ما هو الداعي للتأكيد على هذا الأمر؟ لا أتصور أنه يوجد إنسان بالحياة يدعي أنه خرج من بطن الأرض، ولا يوجد إنسان يدعي أنه نزل من السماء. كل واحد يعرف أن العملية الطبيعية لخلق الإنسان خروج الإنسان من بطن أمه. يعني هذه المسألة لا تحتاج إلى تعقيد ولا تحتاج إلى تأكيد. هذه الإثارة أو هذا التساؤل يخضعه الباحثون والمتخصصون من علماء التفسير للدراسة والبحث ويتوصلون إلى نتائج. لعل من أهم هذه النتائج أن الله عز وجل أراد الإشارة إلى أنه ربط الأسباب بمسبباتها. يعني باستطاعة المولى تبارك وتعالى عز وجل باستطاعته أن يخلق الإنسان مباشرة من التراب، كما تخلق بعض المخلوقات الحية، بعض الكائنات الحية اللي تخلق مباشرة من التراب. هذا الإنسان عليه من هالعملية المعقدة، عليه من مؤسس الزواج، عليه من لقاء الرجل بالمرأة وتحصل عملية التلقيح، يجي الرجل يفرز الحويمن، الحويمن يلقح بويضة المرأة، تتكون الخلية الأولى للجنين، تنمو هذه الخلية تمر بمراحل إلى أن يتكامل هذا الجنين يطلع للوجود كإنسان. ليش هذه المراحل؟ ممكن أن الإنسان يخلق مباشرة بدون هذه العملية الطويلة العريضة، مباشرة من الله عز وجل قادر على أن يفيض عليه الحياة بخلقه من التراب مباشرة. إنما خلق الله الإنسان بهذه الطريقة حتى يتم عندنا تكوين الأسرة، لأن خلقة الإنسان من التراب بشكل مباشر معنى ذلك إلغاء لكيان الأسرة وإلغاء للعلائق الاجتماعية وإلغاء للعواطف، إلغاء للمشاعر الإنسانية النبيلة التي تغرسها الأسرة في ذهنية الطفل، يفترض هكذا. يعني إذا ألغينا عملية اللقاء والترابط والانسجام والحالات الطبيعية والأجهزة التي جهز الله بها الإنسان بحيث تدفعه دفعا قهريا لا إراديا لالتقاء الرجل بالمرأة، الإنسان مجموعة من الغرائز يمارسها، هذه الغرائز تعتبر هي المحرك لعجلة الحياة، الحياة تتوقف بدون هذه الغرائز، كل الغرائز الإنسانية، النوع غريزة أن الإنسان يألف الإنسان الآخر، حب التملك غريزة، الدور عجلة الحياة الاقتصادية من هذا الطريق، الجنس غريزة، تتم المحافظة على استمرارية النسل البشري من هذا الطريق. إذن الدينم المحرك لحركة الإنسان بالحياة هي هذه الغرائز، أما إلغاء الغريزة وإلغاء هذا الكيان ما راح يكون عندنا علائق اجتماعية طيبة، يعني ما راح يصير مثلا فلان اخو فلان، فلان زوج فلانة، فلان اب وفلان ابن، وفلان اخ وفلان زوج، هذه العلائق كلها راح تلغى اذا يخلق الانسان مباشرة من التراب، ماكو بعد هاي الحالات كلها يشطب عليها بالقلم الاحمر، تلغى من الوجود. إلغاء هذه الحالات ماذا يسبب؟ يسبب عندنا التفكك الاجتماعي، واحنا شو نريد؟ احنا نريد التماسك الاجتماعي، الصلابة الاجتماعية، الوحدة الاجتماعية. التعاليم الدينية، المبادئ الدينية دائما في نصوصها، في وثائقها، في مستنداتها دائما تؤكد على ضرورة وحدة المجتمع لئلا تتصدع هذه الوحدة، لئلا يتمزق النسيج الاجتماعي. مفروض يعيش حياة العواطف، حياة المحبة المتبادلة، حياة الاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع. إذن الله عز وجل هو الحكيم، هذا تصرف الحكمة عندما خلق الإنسان بهذه الطريقة، وعندما أكد عليها بالنص القرآني الكريم، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم. هذه فائدة وهذه نتيجة. الفائدة الثانية التي ذكرها علماء التفسير يقولون أن الله عز وجل يريد أن يذكرنا بالبطن التي نقلتنا وحملتنا، فيكون جانب تربوي من باب رد الجميل فضلا عن التعاليم الدينية، فضلا عن الحق الديني، الاستحقاق الديني. تربويا يقتضي الإنسان أن يرد الجميل على هذه المرأة التي حملته 9 أشهر في أحشائها على قلبها، وكأنها تحمل جبلا على قلبها يمنعها لذة الرقاد. يقتضي الوفاء، لهذه الجهود، لهذه المعاناة، لهذه الأتعاب. ومهما أوتي الإنسان من البلاغة والفصاحة والبيان لا يستطيع أن يعبر عن العواطف الجياشة المتفجرة التي تحملها الأم تجاه الولد. سأكون حالات استثنائية طبعا، يعني أكو أم تموت من أجل أولادها، تضحي من أجل أولادها، تضحي بكل شيء من أجل تربية أبنائها، وأكو أم لا، صخرة صماء. أكو حالات استثنائية، بس غالبا الأم كلها كتلة من المشاعر، كتلة من العواطف. ولعل من أروع الصور الأدبية التي ذكرتها كتب الأدب العربي في تصوير عواطف الأم بقصة خيالية، أن رجل أغرى شابا طائش، أغراه بالأموال أن يغرز خنجر في قلب أمه، في صدر أمه، ويستخرج قلبها مقابل شيء مادي. يصور هذا النسيج الخيالي بقطعة أدبية، يقول: أغرى امرؤ يوما غلاما فاتكا بنقوده كيما ينال به الوطر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرر. فأتى وأغرز خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته كبى، فتدحرج القلب المعفر مذعفر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ هذه صورة مصغرة عن الحنان والعطف والمحبة التي لا توصف، التي تحملها الأم للولد. إذن لازلت في هذا الفلك وفي هذا المحور من القرآن الكريم. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. عندما يدخل الإنسان إلى الحياة صحيفة بيضاء نقية خالصة، الحياة هي التي تكتب بهذه الصحيفة، الحياة هي التي تنقش بهذه الصحيفة. احنا نتنفس العادات والتقاليد والأعراف، لا أكد لك حتى العقيدة، حتى الديانة نتنفسها، نتعلمها عند دخولنا إلى الحياة. صحيح أن العبادة فطرة، العبادة من حيث الخطوط العامة للعبادة، الإنسان مفطور، مفطور يعني مخلوق، فاطر السماوات والأرض يعني خالق السماوات والأرض، فطرة الله التي فطر الناس عليها يعني خلقة الله التي خلق الناس عليها. الإنسان كما ذكرت، كما ألمحت، عند مجموعة من الغرائز، ترى الدين أيضا غريزة من الغرائز. الدين مش اكتسابي، والإنسان يتعلم الدين من المجتمع، إنما يولد بفطرته يندفع لإشباع الجانب الروحي، لتتوازن شخصية الإنسان، لئلا يعيش القلق، يعيش الارتباك، يعيش العقد النفسية، إذا لم يشبع الجوانب الروحية في شخصيته. من منا عندما دخل إلى الحياة ودخل دورة للدراسات الدينية المقارنة بين العقائد، بين المذاهب، بين الأديان، بين الأفكار. أبدا، أنا وأنت وفلان وفلان، كل الناس، إحنا نولد نأتي إلى الحياة نتنفس هذه الأمور تنفس طبيعي من أجواء الأسرة بالدرجة الأولى، والمحيط بالدرجة الثانية، البيئة اللي نعيش بها. يعني بتعبير واضح، المسيحي لو يولد في بيت مسلم ويعيش في محيط إسلامي ماذا ينشأ؟ ينشأ ويترعرع ويشق طريقه بالحياة مسلم. كذلك العكس بالعكس، الإنسان المسلم أخذ خلي يعيش من الطفولة في بيت مسيحي مثلا، في بيئة مسيحية، قل له هذا عمي تعال أنت يا مسلم، شو صرت مسلم؟ قال لك والله ما أدري، أنا ولدت مسلم، شفت أبوي مسلم، أمي مسلمة، صرت أنا مسلم. أنت يا جورج، شو صرت جورج؟ قال لك أنا شفت أمي أليس وأبوي جوزيف وطلعت أنا جورج، شلون؟ ما أدري شلون. لما كان الأمر كذلك، إذن يجب أن يعامل الإنسان بموازين ومعايير الإنسانية بغض النظر، بصرف النظر عما يعتقد من فكر، من دين، من رأي. الرأي لا يفرض، العقيدة لا تفرض. العقيدة التي تفرض بالقهر وتفرض بالدم وتفرض بالقوة والعنف، هذه عقيدة فاشلة. العقيدة يقتنع الإنسان فيعتنق، قناعات. أما أن تفرض رأي معين على أي إنسان يكون المصير الفشل والاندحار والهزيمة. إذا الإنسان يدخل إلى الحياة صحيفة نقية خالصة بيضاء ما بها شائبة، والحياة هي التي تنقش وتكتب في هذه الذهنية وهذه الصحيفة البيضاء. لا تعلمون شيئا. العلم، تعريف العلم هو انطباع صور الأشياء لدى الذهن، هكذا يعرف علماء المنطق العلم. ما هو العلم؟ يقولون العلم انطباع صور الأشياء واستحضارها في الذهن. يعني الذهن أو العقلية تعتبر هي المركز لتخزين المعلومات، المعلومات الثقافية، المعلومات الاقتصادية، المعلومات الاجتماعية، هذه كلها أين تخزن؟ تخزن بالذاكرة، بذهنية الإنسان. لا تعلمون شيئا، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الإنسان يكتسب العلم عبر قناتين، عبر طريقين، لأن العلم مكتسب، العلم مو غريزة. يعني مو شرط الواحد إذا كان أبوه عالم هو اللي يصير عالم، ولا شرط إذا واحد طبيب إلا الولد هم يكون طبيب، لا أبدا. العلم جهود واجتهاد خاصة بالشخصية، الإنسان هو بشخصيته يجد ويجتهد ويثابر ويواصل التحصيل والعلم، حينئذ يصل يقطع أشواط ويقطع مراحل لتحصيل العلوم. فلان عالم في علم الذرة وعالم في علم الفلك وعالم في علم الطب مثلا، هذا بجهوده الخاصة، بذكائه، بعبقريته، يستطيع أن يتوصل ويقطع الأشواط الكبرى في تحصيل العلوم. يعني ما تتحكم جينات الوراثة أو قوانين الوراثة ما لها علاقة بالعلوم، العلوم مكتسبة. كيف يتعلم الإنسان؟ كيف يكتسب القرآن الكريم يقول يكتسب الإنسان العلوم من خلال طريقين أو عبر قناتين، القناة العقلية والقناة الحسية التجريبية، تجارب الإنسان. أحيانا الإنسان يخضع بعض الأشياء للمختبر للتجربة، ومن خلال التجربة والمختبر يتوصل إلى حقائق علمية، يقطع أن هذه حقائق علمية يستدل بها علميا. شحنة موجبة تجتمع مع شحنة سالبة تولد شرارة كهربائية، حقيقة من حقائق العلم البديهية. كيف توصل الإنسان إلى هذا الاستنتاج؟ توصل عن طريق التجربة، عن طريق الاختبار. ظاهرة البرق مثلا التي تحصل في الكون، يقول العلماء المتخصصون انه كميات من النيتروجين تسقط على الارض تتحول الى اسمدة للارض مثلا. كيف توصل الانسان الى هذا الاستنتاج؟ عن طريق الاختبار وعن طريق التجربة. لكن هنالك احكام عقلية ما لها علاقة بالاختبار والتجربة. يعني الان القاعدة العقلية تذهب الى حسن الصدق وقبح الكذب. الان اسأل لك اي انسان قل له الكذب قبيح لو حسن، ماذا يجيب؟ اكو واحد بالعالم يقول الكذب حسن مو قبيح؟ يعني اجماع العقلاء، العقلاء كلهم يقولون ان الصدق مفخرة وشرف للإنسان أن يكون صادق، أن يكون أمين. لكن لؤم وحقارة وخسة أن يكون الإنسان مراوغ ويكون كذاب. إذن العقل يحكم أن الصدق حسن والكذب قبيح. هذا استنتاج عقلي، هذا حكم عقلي، لأن الصدق ما إلى كيان مجسد حتى تعرف هذا جميل، ولا الكذب اكو كيان مجسد تحكم عليه من خلال اللمس، من خلال المادة تعرف ان هذا كيان قبيح تقول هذا قبيح، لا، وانما استنتاج عقلي فكري. طيب اكو عندنا بعض الاشياء عقلية، حكم عقلي، لكن يحتاج ايضا الى الحس. مثلا حرارة الجمر وبرودة الثلج، لما امسك جمرة بيدي اشعر بالحرارة، من الذي يشعرني بالحرارة؟ اليد؟ لا، اليد عبارة عن سلك موصل الى العقل، والعقل هو الذي يحكم بحرارة النار وبرودة الثلج، حكم عقلي، استنتاج عقلي. لذلك كان العقل اشرف موهبة واكبر منحة من الله تبارك وتعالى للانسان هو شرف العقل. والانسان وانما ساد، الله اعطاه السيادة على بقية المخلوقات الاخرى، انما شرف بعقله، والا الفيل اكبر من الانسان، اضخم من الانسان، تصور. البعير اكثر صبرا من الانسان على تحمل المكاره. كثير من الحيوانات اهم من الانسان من حيث الطاقة والقوة. الانسان انما شرف بعقله. احنا ليش نروح الى الفيل والبعير؟ تعال شوف العلماء، علماء الحيوان ماذا يقولون عن النملة. النملة هاي البسيطة، النملة التي تدب على وجه الارض، يقولون هاي اقوى من الانسان بمقدار 50 مرة، لانها تستطيع ان تحمل اكثر من طاقتها واكثر من جسمها بمقدار 50 مرة، بينما الانسان لا يستطيع ان يحمل اكثر من معدل جسمه ولا 10 مرات. اذا من الاقوى، الانسان ام النملة؟ ها، النملة اقوى من الانسان. هذا المعنى اللي يسجل ابو الطيب المتنبي، يقول الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني،
فإذا هما اجتمعا لشخص مرة بلغا من العلياء كل مكان، لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان. كثير الحيوانات تكون أشرف من الإنسان، أهم من الإنسان، لولا هذه الجوهرة اللي المفروض الإنسان أن يستخدمها الاستخدام الصحيح. الإنسان مكرم، الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، المفروض أن الإنسان يحافظ على هذه الكرامة، ما يلوث هذه الكرامة بالوحل بالمعاصي بما ينافي بما يشين هذه الكرامة الإنسانية. ورد في الحديث الشريف أن الله عز وجل عندما خلق العقل قال له أقبل فأقبل، قال أدبر فأدبر، قال وعزتي وجلالي بك أثيب وبك أعاقب، ولا وضعتك إلا عند أحب الخلق إلي. الإنسان العاقل محبوب حتى عند الله. ولما خلق الحمق، الأحمق خلاف العاقل ضد العاقل، لما خلق الحمق قال له أقبل فأدبر، قال أدبر فأقبل، بالعكس، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أبغض إلي منك، ولا وضعتك إلا عند أبغض الخلق إلي. كتب الأدب تضرب أمثلة للعاقل والأحمق. العاقل يقولون لما صار نزاع بين الأمين والمأمون، الروم اتحركوا للهجوم على المسلمين، لكن قبل الهجوم استشاروا واحد من عقلائهم العقل عليه ضريبة، المشورة الصالحة، جابوا لهم واحد إنسان محنك خبير بالحياة، إنسان متعقل، استشاروه أن الفرصة الآن مهيئة للهجوم على المسلمين، شنو رأيك؟ قال لهم أنا أعطيكم رأيي عمليا مش نظريا، حضروا لي ديكين. جابوا له ديكين، قدم الطعام للديكين، تنافس الديكان على الطعام، بالأثناء دس ديك ثالث، فاتفق الديكان على الديك الثالث أخرجاه. قال لهم هذا الجواب، أمين والمأمون وإن كانوا متنازعين، لكن لما يدخل العنصر الأجنبي بيناتهم ترى يتحدون ويتفقون على العنصر الأجنبي ويطلعوا برا. هذا يعتبروه مثل للإنسان العاقل، يضرب هكذا مثل عقلائي. أما الأحمق على العكس من هذا تماما، المثل الذي يضرب للأحمق يقولون اثنين اتفقوا في يوم من الأيام بالطريق، قال له تعال هذا طريق طويل دعني أحدثك بحديث تحدثني بحديث حتى ما نشعر بالملل وما نشعر بطول الطريق، قال بلى، قال له أنت أكو عندك أمنية بالحياة؟ قال نعم عندي، قال ما هي أمنيتك؟ قال والله أمنيتي بالحياة أن يكون عندي قطيع من الأغنام أرعاه وأعيش من نتاجه. قال هذه أمنيتك؟ قال بلى. قال له أنت هم عندك أمنية؟ قال نعم أنا أيضا عندي أمنية. قال ما هي؟ قال أنا أتمنى أن يكون عندي قطيع من الذئاب بمقدار غنمك أرسله على غنمك يأكلها. قال عجيب يا عدو الله، تريد أن ترسل ذئابك على غنمي؟ تخانق تشاجر، أخذ كل منهما بخناق الآخر أرداه على الأرض، والحال لا هذا عند غنم ولا هذا عند ذئاب. بالأثناء مر عليهم واحد ثالث راكب على بغلة وأمامه نحى كبير زق كبير فيه سمن. سألهم قال لهم على أي شيء تشاجرتما؟ شنو سبب الشجار؟ قال له والله أنا تمنيت أن يكون عندي قطيع من الأغنام وهذا عدو الله يريد أن يرسل ذئابه على غنمي. قال عجيب، على هذا تشاجرتما؟ قال بلى. فمد يده إلى جيبه واستخرج سكين من جيبه وعمد إلى ذلك الزق الذي كان عنده المليء بالسمن، عمد إليه مزقه بالسكين حتى تفايض السمن على الأرض. قال لهما مزق الله بطني كهذا الزق إن كنتما عاقلين. كأنه هو العاقل، يعني ما كان باستطاعته أن يمثل بدون أن يمزق الزق ويخسر هذه الخسارة. هذا مثل أحمق، هذا الأحمق ما يعرف يتصرف، يضرب هكذا مثل كله حماقة. إذن العقل أشرف موهبة، أشرف ما منح الله للإنسان هو العقل، ويجب على الإنسان أن يتصرف في حياته التصرف الموزون، التصرف العقلائي، والعقل هو طريق المعرفة. يتعلم الإنسان ويكتسب الإنسان العلوم. جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الأفئدة ترى المقصود بها العقول مو القلوب، لأن القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها. ثم ختمت هذه الآية الكريمة بقوله عز وجل لعلكم تشكرون. هذه المواهب، هذه النعم تحتاج إلى شكر، لكن الشكر العملي أهم من الشكر النظري. أحيانا الإنسان يشكر روتينيا، يشكر بعبارات يرددها تقليديا الشكر لله. لا، المساهمة العملية من النعم والمواهب التي لا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يشكر الإنسان خالقه، يشكر الإنسان بارئه شكرا عمليا متحركا فيه حياة، مو الشكر الميت، الشكر الخامل، الشكر لا، وإنما شكر بوعي، بمعنى، بانعكاس على المستمع، بفائدة للمستمع. الله عز وجل أعطاك عقل، العقل عليه ضريبة، ضريبة المشورة الصالحة. أعطاك أموال، أموال عليها ضريبة. أعطاك جاه، الجاه عليه ضريبة، لا تبخل بهذا الجاه على قضاء حوائج إخوان مثلا. فكل النعم، كل المواهب تحتاج إلى شكر. من هنا رأينا سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين سلام الله عليه وقف يوم الطف يشكر الله على تلك النعم وتلك المواهب. يقول اللهم لك الحمد والشكر أن وهبتنا أسماعا وأبصارا وأفئدة فاجعلنا لك من الشاكرين. أي شكر؟ شكر الحسين، الشكر العملي. الحسين اللي كان يقدم على مذبح الشرف والشهادة الميامين من آل محمد، الكواكب من آل محمد، الشهداء من آل محمد، أولهم أعز ما يمتلك الحسين، أول شهيد، أول شهيد قدمه الحسين على مذبح الإباء والشمم والعنفوان هو امير الشباب علي بن الحسين الاكبر اول شهيد. هذا الشهيد الذي عز على الحسين ان يصرح بالترخيص لخوض المعركة، انما انتزع علي الاكبر الرخصة من فحوى كلام الحسين. عندما اقبل استاذن شخص الحسين ببصره الى السماء، قال اللهم اشهد عليهم، لقد برز اليهم غلام. من قول الحسين برز استنتج علي الاكبر الرخصة، برز اليهم غلام اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا اذا اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا الى وجه هذا الغلام. اللهم امنعهم بركات الارض، احبس عنهم قطر السماء، فرقهم تفريقا، مزقهم تمزيقا، اجعلهم طرائق قددا، لا ترضي الولاة عنهم ابدا، فانهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا. وبرز علي الاكبر وعيون الحسين تلاحقه والسبط يرصده، وفوق جبينه للناظرين بوادر السراء. كان الحسين مستبشرا بحملات ولده علي الاكبر بتلك البطولة والبسالة. كان علي الاكبر يحصد الرؤوس بسيفه ويقط الرقاب ببطولته. ليلى كانت واقفة بباب خيمتها تستعلم عن حالة ولدها وعزيزها علي الاكبر من وجه الحسين، يعني كانت تتخذ من وجه الحسين كالمرآة، تنظر بوجه ما زال وجه الحسين مستبشر، ما زال وجه الحسين فرح، هي كانت ايضا مستبشرة. ما هي الا لحظات واذا بوجه الحسين تغير. قالت ابا عبد الله هل اصيب ولدي بشيء؟ قال لها لا يا ليلى، ولكن برز اليه من يخاف منه عليه. قالت اذا ما اصنع بهذه اللحظات الحرجة، هذه اللحظات شنو تكليفي، ماذا افعل؟ الحسين قال هل تجئي الى الدعاء، هل تجئي الى الله، اني سمعت رسول الله يقول دعاء الام مستجاب بحق ولدها. دخلت الى خيمتها، قائلة الهي بصبر الحسين. اي مناجات، مناجات في الخيمة الليلة، هم علي الأكبر تدعو تتضرع تبتهل إلى الله، لكن تقسم بهذا القسم. أي قسم؟ إلهي بعطش الحسين، بصبر الحسين، يا راد يوسف إلى يعقوب، اردد علي ولدي سالما، استجاب الله دعاء. رجع علي الاكبر يحمل رأس بكر بن غانم ينادي ابا حسين ثقل الحديد، اجهدني العطش قتلني، هل الى شربة ماء من سبيل؟ حسين قال له ولدي ارجع وقاتل، سيسقيك جدك بكأسه شربة لا تظمأ بعدها ابدا. يقلمني نجيب الماء يا ابني، بوحشك شعب قلبي وضهدني صاح حسين بالخيمة يا ليلى طاح ابنك بشدة دندعيلة طبت لعب خيمتها ذليلة يا من رديت يوسف رد الأكبر يا راد يوسف من مغيبة أولادي علي سالم تجيبة. هذه العبارة التي قالها الحسين لعلي الأكبر: ولدي علي ارجع وقاتل سيسقيك جدك بكأسه الأوفى شربة لا تظمع بعدها. نفس هذه العبارة أعادها علي الأكبر عندما احتوشوه من كل جانب وضربوه بالسيف على رأسه هوى مناديا عليك مني السلام يا أبا عبد الله، هذا جدي رسول الله قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. انقض الحسين إليه كما ينقض الصقر على فريسته. كيف يوصفه أرباب السير والمقاتل؟ يقولون الحسين كانت رجلاه ملء الركاب، كان زمام فرسه بيده، أقبل طيلة الطريق ينادي: ولدي علي ولدي علي، إلى أن وصل إلى الساحة، وصل إلى مصرع علي بن علي الأكبر، سقط الزمام من يده، سقطت رجلاه من الركاب، ألقى بنفسه من على فرسه على جسد علي الأكبر، وضع خده على خده، نادى: ولدي علي، على الدنيا بعدك العفا، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، أبقيت أباك لهمها وغمها. يا ابني أنا ردتك ذخر ليام شيبي. احنا اتفقنا البارحة الشباب هم اللي يشيعون علي الأكبر. يا بويا انا ردتك ذخر، يا علي ردتك ذخر ليام شيبي. ليام شيبي يا وصفا انقطع منك نصيبي، يا محروم من شم العذيبي، يا وصفا انقطع منك نصيبي. ويا ربيتك ربيتك وعيني عليك تربي، يحسد بيك ليل نهار قلبي. يا ابني يا علي يحسد بيك ليل نهار قلبي. ليل نهار قلبي يا الأكبر بيش وتشد بعد دربي، علي يا ابني شعظم فقدك علي، علي يا ابني شعظم فقدك علي. تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني
لأجلك باكيا تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية ومصائب الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية. إلهنا نقسم ونتضرع ونبتهل إليك بمحمد وآل محمد، ادفع عنا بلاء الدنيا والآخرة، اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. من أرادنا بسوء فارده، ومن كادنا فكده، ارزقنا حسن العاقبة، آمنا في أوطاننا، اجعل هذا البلد وسائر بلدان المسلمين آمنة مطمئنة، من على مرضانا بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، تقبل عمل المؤسسين بأفضل القبول لأمواتهم وأموات المستمعين والمؤمنين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.